الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، محمد بن عبد الله خيرة الله من خلقه، وصلى الله على من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين في البرنامج المستمر تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية، نناقش فيها أبرز المسائل التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما، وكذلك ما يتعلق في المسلم في مماته وبعد وفاته والأحكام المتعلقة في تغسيله وتجهيزه ودفنه إلى آخر ذلك من الأحكام المهمة. ويسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم توفيقا وسعادة وسدادا ورضا من رب العزة والجلال.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، في كتاب الجنائز لازلنا معكم، وفي مسائله نناقش ونطرح ونستفيد من الشيخ في طرحه. أخذنا من كتاب الجنائز مسائل مهمة في الحلقات الماضية، وأحكاما متعلقة في غسل الميت وتجهيزه، ومن يغسل ومن يكفن. وأخذنا في الحلقة الماضية الأحكام المتعلقة بالمحرم بالحج والعمرة، إذا مات وهو محرم ماذا يصنع به، وهل يغسل ويكفن، وكيف طريقة غسله وتكفينه إلى آخر ذلك من الأحكام. وأخذنا كذلك شهيد المعركة، وعلنا أن نبتدئ بإذن الله في هذه الحلقة عن بعض من لهم نفس الحكم في الظاهر، هل يلحقون بشهيد المعركة في التغسيل والتكفين، كمن قتل ظلما مثلا، أو قتل دون ماله، أو مثلا قتل في مكان آخر غير المعركة، هل يلحق بشهيد المعركة أو لا؟ فعلنا أن نبتدئ في الحكم الأول، في من قتل ظلما كيف يفعل ويصنع به.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل أن الميت أيا كان يتم تغسيله وتكفينه ودفنه، وتكلمنا فيما مضى عن المحرم وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن يجنب محظورات الإحرام، فلا يمسه بطيب ولا يغطي رأسه ولا يجعل عليه ثيابا مخيطة، كما قال بذلك جمهور أهل العلم خلافا لمالك وأبي حنيفة. وتكلمنا أيضا عن المقتول أو عن شهيد المعركة، تكلمنا عن شهيد المعركة الذي قتل في أثناء المعركة، وقلنا بأنه لا يغسل وإنما يكفن بثيابه بدمائه ثم يدفن، ولا يحتاج إلى أن يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. وقد ورد ذلك في حديث عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول بأنه يصلى عليه، وسدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم. والذي يظهر أن المراد بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبور شهداء أحد فسلم عليهم ودعا لهم كالمودع لهم، ولذلك هذا معنى قوله كالمودع لهم، وليس المراد به صلاة الجنازة، لأن لفظة الصلاة قد يراد بها المعنى اللغوي وهو الدعاء والثناء، وقد يراد بها المعنى الاصطلاحي وهو الصلاة المعروفة. ولكن هنا وجدت قرينة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد توديعهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم أو لم يأتي إليهم إلا بعد 8 سنوات، فدل هذا على أنه ليس المراد صلاة الجنازة المعروفة. شهيد المعركة الذي لا يصلى عليه ويدفن بدمائه يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون قد مات في أثناء المعركة في أرض المعركة، فلو قدر أنهم عادوا به، لو قدر أنهم عادوا به فإن إلى البلد وجلس مدة وغادر موطن المعركة، فإنه حينئذ يفعل به كما يفعل ببقية الأموات، لما ورد في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه أصيب يوم الخندق ثم أتي به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فمرض مدة ثم بعد ذلك توفي، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وصلى عليه. فدل هذا على أن من كان قد جرح في المعركة ونقل عن أرض المعركة فمات بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. الشرط الثاني أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، فإن القتيل لا يكون شهيدا إلا إذا قصد إعلاء كلمة الله بقتاله، أما إذا كان القتال لمعنى آخر من معنى وطني أو معنى أرض لأرض أو لمال أو لسلطة أو لأمر دنيوي فهذا لا يكون شهيدا، إنما الشهيد من قصد الآخرة بقتاله. فإذا كان القتال يقصد به إعلاء كلمة الله أو صد عدوان عن دولة تقوم بشرع الله أو نحو ذلك، فحينئذ هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله، سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب، ويترتب على ذلك أن القتيل يصلى، أن القتيل لا يصلى عليه وإنما يكفن بثيابه ولا يحتاج إلى تغسيل ثم بعد ذلك يدفن. الشرط الثالث أن يكون قد قتل في المعركة. أما المقتول ظلما كما سألتم عنه، كما لو وجد صائل صال على إنسان فقتله، أو وجد لص يريد مال إنسان فدافع عن نفسه أو عن ماله فترتب على ذلك موته، فحينئذ هذا لا يعد من شهيد المعركة، ومن ثم فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما هو مذهب الشافعي ومالك. في مذهب الإمام أحمد أن المقتول ظلما يغسل، لا يغسل ولا يصلى عليه، وألحقوه بشهيد المعركة، ولكن الأحاديث التي وردت إنما وردت في شهيد المعركة، وأما غيره فليس، فلم ترد به أحاديث، ومن ثم يبقى على الأصل. هل يشترط فيه أن يكون مكلفا؟ لو قدر أن المعركة شهدها شخص غير مكلف فمات فيها، فحينئذ هل يغسل أو يصلى عليه؟ نقول هذه أيضا مسألة من مواطن الخلاف، فهناك طائفة قالوا إن غير المكلف إذا مات في أرض المعركة فإنه يعامل معاملة الشهيد، وقال آخرون بأن الشهيد هو المقاتل المندفع لقتال العدو، وأما غير المكلف وإن قتله العدو لكنه لم يكن في قصده مقاتلة العدو، وإنما جاء وإنما قتل أما لكونه كان في أرض المعركة لغرض آخر من مساعدة الجنود ونحو ذلك، أو لكون أرض المعركة وقعت في منطقة يكون فيها ذلك الشخص غير المكلف. ولذلك فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن غير المكلف الذي لم يشارك في القتال فإنه يشرع تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. ومثل هذا المرأة إذا ماتت في أثناء المعركة هي لم تقاتل وإنما وجد القتال في منطقتها فماتت بسبب ذلك، جاءها مثل القنابل التي تكون اليوم تأتي وتقتل أناسا عديدين، فحينئذ نقول بأنه الصواب من أقوال أهل العلم أنها تغسل وأنه يصلى عليها. أيضا ورد في السنة تسمية عدد من الناس أو عدد من الموتى بأنهم شهداء، كالمطعون الذي مات بالطاعون، أو المبطون الذي مات بداء البطن، والغريق والحريق والهدم الذي سقط عليه بنيان ونحوه. هؤلاء جاء في السنة تسميتهم شهداء، وأيضا جاء تسمية عدد آخر من الناس بأنهم شهداء. هؤلاء ليسوا من شهداء المعركة، ومن ثم فإنهم يصلى عليهم ويغسلون ويعاملون معاملة غيرهم من الأموات. فقد ثبت في عهد النبوة أن أناسا ماتوا من هؤلاء الأصناف، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيلهم والصلاة عليهم في أحاديث متعددة. يبقى عندنا لو قدر أن الشهيد كان جنبا، أن الشهيد كان جنبا يعني سمع بصوت النداء إلى القتال وهو جنب، فخشي أنه إذا اغتسل يتأخر عن الاستجابة لداعي الجهاد فشارك وهو جنب، فحينئذ هل يغسل أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، ومنشأ الخلاف أن حنظلة الغسيل وهو أحد الصحابة كان متزوجا، فسمع صوت النداء للجهاد في أحد فخرج رضي الله عنه، فلما كان جنوبا ولم يغتسل فقتل في تلك المعركة رضي الله عنه. فحينئذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة غسلته وسأل عنه، فقيل أنه خرج جنوبا. فلذلك قال طائفة بأن شهيد المعركة الجنوب يشرع تغسيله، يشرع تغسيله كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا لأن الملائكة غسلت حنظلة، فدل هذا على أن كل جنوب ولو كان شهيد معركة فإنه يشرع تغسيله. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الجنوب الشهيد لا يغسل، وقالوا لأن حنظلة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، والعلة الموجودة فيه توجد في الجنوب الذي يموت في أرض المعركة كما، وبالتالي نقول إن الملائكة تغسل كل جنوب مات في أثناء المعركة، ولعل هذا القول أظهر، فإن الداعي إلى تغسيل الميت الجنوب كان موجودا في عهد النبوة، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لم يغسل حنظلة. ولو كان المشروع تغسيل الميت الجنوب الذي مات في المعركة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو حث عليه، أو غسل حنظلة، أو غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه يشرع تغسيله. ولذلك فإن الصواب أن الشهيد الجنوب لا يشرع تغسيله. طيب الشهيد المعركة ماذا يفعل؟ نقول يدفن بدمه، يكفن بثيابه ويبقى عليه دمه، لا يتم تغسيله. لماذا؟ لأن هذا الدم دم أثر لطاعة من الطاعات، ومن ثم نبقيه عليه. لو قدر أن عليه نجاسة أخرى غير الدماء، فحينئذ أكثر الفقهاء يقولون يشرع تغسيل هذه النجاسة، يشرع غسل هذه النجاسة، كما لو كانت في ثيابه أو كانت على شيء من بدنه فإنه يشرع تغسيل إزالة هذه النجاسة، يشرع إزالة هذه النجاسة. لو قدر أن الميت يوم يموت معه أسلحة، كما معه رصاص، معه سيف، معه خنجر نحو ذلك، فنقول هذه الأسلحة تجرد من شهيد المعركة، وإنما يبقى عليه ثيابه الذي ليس فيه سلاح. هكذا أيضا بالنسبة للجلود، أكثر الفقهاء يقولون بأنه تنزع الجلود منه، تنزع الجلود التي تكون عليه. ومثل هذا أيضا السترات الواقية، السترة الواقية من الرصاص تنزع من شهيد المعركة. لو قدر أن شهيد المعركة جاءه العدو فأخذ ثيابه وأصبح مجردا ليس عليه ثياب، فحينئذ يشرع الاتيان بكفن آخر، سواء بثياب شهيد آخر أو بثياب ملقاة أو بكفن مستقل وثياب أخرى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كفن مصعب بن عمير كان عليه بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الرأس ولو لم تغطى الرجلان، والتمس له ثوبا آخر فلم يوجد، فدل هذا على أنه إذا وجدت الثياب الأخر فإنه حينئذ يشرع تكفين أو لف الميت شهيد المعركة فيها. إذن الصلاة غير مشروعة على شهيد المعركة كما هو مذهب أحمد والشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على شهداء المعارك في أحد وفي غيرها. وأما الحديث الذي ورد أنه صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع لهم فقد تقدم الجواب عنه، ولذلك فإن القول القائل بأنهم يصلى على شهيد المعركة قول مرجوح يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، وإن قال بذلك طائفة من أهل العلم. لكن هنا من مات في ساحة المعركة لكن ليس بفعل العدو وإنما بفعل آخر، إما أنه مات حتف أنفه كما لو جاءت السكتة قلبية، جاءت السكتة قلبية في أرض المعركة، جندي ولما وقف في صف العدو جاءته سكتة قلبية، أو أنه سقط من شاهق فمات أو نحو ذلك، فحينئذ هل يصلى عليه أو لا يصلى؟ ومثله فهنا هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فعند الإمام الشافعي أنه لا يصلى عليه لأنه ميت مات في أرض المعركة فلا تشرع الصلاة عليه، وجمهور أهل العلم على أنه يصلى عليه، قالوا لأن موته ليس بسبب الجهاد وقتال العدو فلم يكن مماثلا للشهيد. كذلك لو وجد ميتا في أرض المعركة ولم نجد له أثرا من الآثار لموته، ليس هناك ضربة، ليس هناك، أكثر الفقهاء قالوا يصلى عليه لأنه لم يمت بسبب شيء من المعارك، والقول الآخر أنه يعامل معاملة الشهيد. ولعل هذا القول الثاني أظهر خصوصا في هذه الأزمنة التي استحدثت في القتال آلات وأساليب مغايرة للأساليب الأولى، فهم الآن يستعملون أنواع الكيماوي التي تصل إلى جوف الإنسان وقد تميته أو تؤثر عليه، ومن ثم يكون ممن مات بسبب القتال. ولذلك فإن الأظهر أن من مات، أن من وجد ميتا ولا أثر للقتال فيه ووجد في أرض المعركة فإنه يعامل معاملة الشهداء من حيث عدم تغسيله وعدم الصلاة عليه. يبقى هنا من مات في الساحة، ساحة المعركة، بسبب آخر، الأول لم يعلم سببه، الآن علمنا سبب موته، فنقول من مات في الساحة بسبب آخر تقدم معنا أن الشافعي يقول لا يصلى عليه وأن الجمهور يقولون يصلى عليه. لكن لو مات بفعل نفسه، لو مات بفعل نفسه، مثال ذلك أخطأ في استعمال السلاح فبدل أن يذهب الرصاص إلى العدو عاد إليه فمات بسبب ذلك، أو رجع إليه سيفه فمات بسببه، أو أنه أخطأ عند ضرب القنابل ونحوها فأصابت طائرته فمات بسبب ذلك. هنا الموت بسبب فعل المقاتل، فحينئذ هل يصلى عليه أو لا؟ قال الشافعي لا يصلى عليه ويعامل معاملة قتيل المعركة، يعامل معاملة الشهيد. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه يصلى عليه كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. وعلى كل من مات هنا يعني هناك عدد من الصحابة الذين ماتوا بسبب فعل أنفسهم، وكما في حديث ابن الأكوع الذي عامر بن الأكوع الذي رجع عليه سيفه فمات بسببه، فقال بعض الصحابة حبط عمله، فتأثر ذلك في سلمة بن الأكوع فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل له أجران، بل له أجران، ولم يأمر بتغسيله ولم يأمر بالصلاة عليه، فدل ذلك على أن من مات بفعل نفسه خطأ في أرض المعركة وهو من المقاتلين المجاهدين فإنه يعامل معاملة الشهيد، وبالتالي فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه.
أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نكون قد أنهينا حلقتنا هذه واستوفيناها. نسأله سبحانه أن ينفع بعلم الشيخ وأن يجعلنا جميعا قد استفدنا من هذا العلم وهذا الطرح، ونسأله سبحانه أن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يتقبل قتل المسلمين في أرض المعركة شهداء في سبيل الله، وأن يحسن لنا ولهم النية، وأن يجعلنا وإياهم من المقبولين ومن أهل الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا جميعا وأن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا ما ينفعنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه أن يرفع مقام الشيخ ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين جميعا في عليين، ونسأله سبحانه ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. شكرا لكم على متابعتكم، ابقوا معنا في الحلقات القادمة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.